محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قبل الدخول في البحث الجديد بالنسبة لما مضى، هناك نكتة أدبية، مسألة أخذت الفطانة بيده. ما قرأته هو الصحيح، يعني هذه التأنيث، أخذت الفطانة بيده. أصلا أخذت الفطانة لا معنى له، أصلا معنى غلط. أصلا الفطانة هي التي تأخذ بيد الإنسان وتهديه إلى الصراط المستقيم، لا هو الذي يأخذ بيد الفطانة، فأصلا المعنى يصير غلط. أما البحث، بما أن أخذ هذا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول، فالمفعول موجود وهو بيديك، إن هذه الباء باء زائدة، باء زائدة، يعني أخذت الفطانة يداك، ولكن بيدك هذا من باب التأكيد، فهذا جر مجرور في محل نصب على المفعولية، فالمفعول فعلا موجود، المفعول به موجود وهو يديك. مثلا تقول ما رأيت من أحد، من أحد هذا أيضا منصوب، وكان جر مجرور في محل نصب على المفعولية. فالنطق الصحيح فعلا أخذت الفطانة بيديك. أما سهل عليك تسريعها وتفصيلها صحيح، ولكن تسريعها فاعل وليس بناء الفاعل، لأن سهل هذا مبني للمعلوم ليس مبني للمجهول، مبني المجهول يكون مضموم الفاء، هذا مفتوح الفاء سهولة، بالإضافة أنه فعل لازم عادة لا يبنى إلى المجهول. هذا كان إشارة لما مضى. نعم، العبارة يكون مبدئ من علم المنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومبدئ من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله. هنا قلنا في هذه العبارة في ثلاثة مطالب متعلقة بهذه العبارة. المطلب الأول في ترتيب العلوم الحكمية، والمطلب الثاني في بيان معنى الطبيعة، والمطلب الثالث في بيان العلاقة الاصطلاحية بين الفلسفة وعلم الطبيعة. وبينا الأمرين الأولين ووصلنا إلى المطلب الثالث، ولكن نعيده بنوع من الترتيب، بنوع من الإيجاز مرة أخرى. لا بأس. قلنا الترتيب في ترتيب معلوم الحكمة النظرية تقتضي البدء بعلم المنطق، لأنه آلة الحكمة، إذن يبدأ بالآلة ثم ينظر في بقية العلوم. آلة الحكمة يبدأ بالمنطق، ثم بعد ذلك إلى الرياضيات، ثم إلى الطبيعيات، ثم إلى الفلسفة الإلهية. وبينا الملاك في هذا التدرج، هذا في لحظة التعليم. هو نفس الشيخ يقول هكذا، إني أبدأ بالمنطق ثم الطبيعة ثم إلى ما قبل الطبيعة وهو الفلسفة، وحذف الطبيعيات للرياضيات. قلنا لأنه أشبعها تفصيلا في كتاب الشفاء، بالإضافة أنها ليست مقصودة في نفسها كالطبيعيات والفلسفة. هذا بالنسبة للترتيب. لذلك يقول: مبدئ من علم المنطق ومنتقل عنه، يعني عن علم المنطق إلى علم الطبيعة وما قبله. هنا الهاء اختلف فيها في الشرح، ترجع إلى الطبيعة أم للعلم؟ فكما سنبين أنها ترجع إلى العلم، وما قبله يعني وما قبل علم الطبيعة. لأنها ضمير مذكر، والمذكر يرجع إلى العلم لا إلى الطبيعة. لو كان المقصود ما قبل الطبيعة قال ما قبلها، واضح أنه ما قبل علم الطبيعة وهو الفلسفة الإلهية. أقول: الابتداء بالمنطق واجب. لماذا؟ لكونه آلة، يعني لكون المنطق آلة في تعلم سائر العلوم، هذا واضح. وأما الطبيعة، هنا في طرف تعريف للطبيعة، بينا للطبيعة ثلاثة معاني: معنى الماهية، ومعنى الصورة النوعية، وهنا المعنى الثالث وهو المعنى الذي يشير إليه. وأما يعني القوة، مبدأ الحركة والسكون. وأما الطبيعة فهي المبدأ الأول لحركة ما هي فيه، يعني لحركة الجسم، لحركة ما هي موصولة، لحركة الذي يعني الجسم، هي يعني الطبيعة فيه في الجسم، لحركة الذي هذه الطبيعة فيه وهي الجسم. لذلك أنا بين قوسين أعني الجسم الطبيعي. إذا أعني الجسم الطبيعي هنا بالإشارة إليه، فيه يعني في ماذا؟ يعني في الجسم. فأنت إذا حذفت الجسم الطبيعي تكون العبارة كذا: الطبيعة هي المبدأ الأول لحركة ما هي فيه ولسكونه بالذات. ما الذي الطبيعة فيه؟ الجسم ليه؟ الطبيعي أنا الجسم، أن الجسم كما سندري مركب مع ذلك من الهيولة والصورة الجسمية والصورة النوعية التي هي الطبيعة. فالصورة النوعية منطبعة فيه بالجسم، الجسم مادة لها وهي صورته. ما هي فيه يعني الجسم، ما الطبيعة فيه، واضح؟ الطبيعة وهذه القوة المبدأ الحركة والسكون للجسم. نعم، الطبيعة مبدأ أول لحركة ما هي فيه ولسكونه بالذات، يعني مبدأ أول لحركة الجسم ولسكونه بالذات. طيب الطبيعة وهذا مبدأ أول يعني علة قريبة لحركة الجسم وسكونه بالذات. هي الطبيعة، هي الطبيعة. نعم هي الطبيعة. نعم وين هي؟ نعم ما هي، نعم 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 هي الطبيعة يعني. لا لا إشكال في هذا، هو نقول لحركة ما هي يعني ما الطبيعة فيه، هو إذا قال لحركة الجسم الطبيعة انتهت القضية، لكن هو فصل لحركة ما الطبيعة فيه. توجه؟ نعم نعم بس إيه؟ لا 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 مو لحركة ما، ما هنا موصولة لحركة الذي الطبيعة فيه. نعم قلنا يقول لك حسب التصريح حسب العبارة هنا أنا بصيرك هي يعني الطبيعة، ضمير رجع الطبيعة، ضمير الشان الطبيعة لحركة الذي الطبيعة فيه. واضح؟ ما الذي هو الطبيعة فيه؟ الجسم الطبيعي. واضح؟ جيد. وقلنا المبدأ الأول، الأول اللي يخرج ليه النفس الذي مبدأ بعيد الحركة، جنابك تحرك جسمك بإرادتك نفسي الناطقة ولكن ليست مباشرة، النفس تعطي الإشارة والأمر بعد ذلك للعضلات، والعضلات هي نبدأ يعني للطبيعة المنبثة في العضلات المنطلقة في العضلات التي تحرك العضلات بعد ذلك فتتحرك. فلذلك الأول يعني القريب لإخراج العلل المبادئ للبعيدة وهي النفس، أما بالذات قلنا لإخراج الحركة القصرية والحركة التي بالعراض. الحركة القصرية كمان يحرك إيه؟ الجسم هكذا، هذا الجسم يتحرك ولكن بالغاية في القصر، أما بالعرض مثل هذا يبقى هكذا ونحرك الطاولة هكذا، هيصير الجسم متحرك بإيه؟ بالعراض. توجه؟ يعني أنا عندما أدفع الجسم هكذا يتحرك بإيه؟ بالقصر، ها؟ لكن عندما أحرك هكذا يتحرك بإيه؟ بالعراض لأنه ثابت في مكانه. فلذلك قيده بإيه؟ بالذات، بالذات كونه كمان عندما يسقط الجسم هكذا عندما يتحرك هكذا هكذا الأسفل، هذه هذه حركات الطبيعة بناء على الطبيعات القديمة التي أنزلته الأسد أنه بالذات وبدون قصر وبدون إيه؟ أي نوع من الأنواع النجاة، فعلا تحرك فعلا حقيقة وبنفسه لا بغيره. واضح؟ إذا هنا القيد الأول لإخراج النفس وبالذات لإخراج الحركة القصرية والعرضية. ليش؟ نعم لأن القصرية بالقص مو بالذات، لأن ليس نعم علة خارجة، لا علة، لا علة غيرها، لا علة ذاتية، علة خارجية عنها. توجه؟ يعني الذي حرك هذا مو نفس الجسم، هذا نفسه أنا رفعته له قصرته. توجه؟ مو هو نفسه تحرك، أو مثل إنسان يدفعك، هذا أنت ما تريد تتحرك، مو مشيت إنسان يدفعك دفع هذا، أنت قصرت على الحركة، يعني المبدأ خارج عنك وهو ليه القاصر. أما هذه الطبيعة مستقرة فيه في نفس الجسم مو خارج عن الجسم، القاصر خارج عن الجسم يعني جنابك تدفع الجسم. واضح. والعلم المنسوب هنا تذنيب على مسألة الطبيعة، عندما يقول علم الطبيعة إن المقصود في العبارة هنا علم الطبيعة مو الطبيعة، لكن الطبيعة جاءت بالاقتران، وإلا المقصود هنا علم الطبيعة. يقول نحن عندما نتكلم عن علم الطبيعة يعني العلم المنسوب إلى الطبيعة، لا العلم بنفس الطبيعة يعني بأصل وجودها ونحو وجودها، إن هذا يبحث في الفلسفة التي هي قبل الطبيعة. ثم أن الطبيعة جزء الجسم، كنا جسم مركب من مادة وصورة جسمية وصورة نوعية التي هي الطبيعة، والعلم طبيعة العلم لا يبحث عن موضوعي وإجزاء موضوعي، وإنما يأخذ موضوعه مسلما مفروغ إيه عن هذا، كما سأتي انتباه البرهان في التفاصيل مسألة العلوم ومبادئها. فالعلم الطبيعي يعني العلم، العلم الطبيعي يعني العلم بالجسم الطبيعي، يعني العلم بالجسم الذي فيه طبيعة، لأن موضوع علم الطبيعة هو الجسم من حيث هو واقع في التغير يعني في الحركة، وما هو مبدأ الحركة؟ الطبيعة. نحن نبحث عن الجسم من حيث هو إيه؟ ذو طبيعة، الحيثية هنا مهمة، وإلا إذا بحثنا عن جسم من حيث هو ذو مقدار يصير علم إيه؟ الهندسة تصير هذا. إذا بحثنا عن الجسم من حيث هو موجود يصير إيه؟ فلسفة. لكن إذا بحثنا عن الجسم من حيث هو متحرك يصير إيه؟ طبيعيات. وما هو مبدأ الحركة؟ الطبيعة. إذا نبحث عن الجسم من حيث هو إيه؟ ذو طبيعة. من حيث هو إيه؟ ذو طبيعة. من حيث هو ذو طبيعة. واضح؟ لذلك سمي العلم إيه؟ علم الطبيعي أو الطبيعيات. هذه علة التسمية. واضح أم لا؟ لذلك يقول والعلم المنسوب إليها يعني إلى الطبيعة ما هو؟ هو العلم المسمى بالطبيعيات. لا العلم بالطبيعة نفسها، لا العلم بالطبيعة نفسها. لماذا؟ فإنه يعني العلم بالطبيعة نفسها وجودها ونحو وجودها أحد مسائل العلم المنسوب إلى ما قبل الطبيعة يعني الفلسفة. واضح؟ البحث عن الطبيعة من حيث وجودها ونحو وجودها هذا متعلق بعلم ما قبل الطبيعة يعني بالفلسفة. ولكن علم الطبيعة متعلق بالإيه؟ بالعلم المنسوب إلى الطبيعة يعني الجسم من حيث هو ذو طبيعة يعني من حيث هو متحرك. واضح؟ نعم. ومبادئ الطبيعة هذا شروح في بعين الأمر ليه؟ توجه هنا. طبعا هنا لابد من إشارة سريعة، مثلا احنا الآن بدأنا بالتدريج نغوص في البحر، يعني تبدأ العبارة تسفل وتتميز بالدقة والإحكام، فينبغي للطالب أن أولا ينتبه انتباها جيدا في الدرس، ويجب أن يتحلى بالصبر، يعني يجب عليه أن لا يجزع. الجزع ما يجعل الإنسان يضعف الهمة، يجعل الإنسان يمل ويعيف الكتاب منها. كتاب ثقيل، وأن الإنسان لابد بالتأكيد ندخل بالتدريج إن شاء الله تعالى، وإحنا نحاول على قدر المستطاع تبسيط المطلب وبسط وتفصيله على قدر المستطاع، إحنا لسنا متعجلين. كتاب ثقيل ويحتاج إلى البسط والروية، وكما قلت لا ينبغي أن نجزع. وإذا خرج الطالب من هذا الدرس بفهم 70% يعني في مستوى 70% من المطلب كن جيد جدا، يعني أنت ما تتوقع تخرج من الدرس 100% حاضر المطلب، لا، هذا ليس من شأن هذا الكتاب، ليس من شأني، يعني هذا كتاب يأبى ذلك أن تسيطر عليه 100% مجرد إيه؟ حتى لو كان المعلم في غاية البلاغة والتسلط، لأن مطلبه صعب ومستصعب، يعني لا يمكن ركوبه إيه؟ بسهولة ببساطة، لا يمكنك من نفسه إيه؟ ببساطة. ولذلك كل ما قرأه مرة وأخرى واثنين يخرج به في معاني ومعارف شديدة، هكذا له بطون، له ظهور وبطون، كما لذلك وصفه الحق الطوسي به بالنصوص كالنصوص القرآنية، يعني له ظاهر وباطن. فهذا من ناحية. وبعدين العبارة، عبارة الكتاب تتميز بالدقة المتناهية، يعني ترتيب كلماتها، كل كلمة كل حرف له معنى ويمكن استخراج معارف منه. لذلك المحققين أمثال المحقق الطوسي أو الشارح غيره تجد يفصل العبارة تفصيلا، يعني يعتني بكل، قلنا أن هذه ترتيب بحيث لو اختل الترتيب حصل تقديم وتأخير يختل المعنى بالكلية، فيتعامل مع هذه العبارة كما يتعامل مع النصوص الايه؟ القرآنية أو الروائية، يعني كل حرف، شوف كيف الفقهاء يتعامل مع الرواية، شرحوها كيف؟ تقديم وتأخير والأمور كلها إنها مراعاة، يعني هذا المفروض أن هذا حكيم، يعني لا يتكلم عبث، كل شيء في محله، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فلذلك تجد هذا دأب الكتاب هكذا، أن المحققين يعكفوا على العبارة ويشرحوها تشريع دقيق، ليس مثل الكتب الأخرى مثلا تجد في الصفحة الواحدة ممكن ترجعها إلى كلمتين، لا، الأمر ليس هكذا، في كل حرف هناك وراه معنى أو معاني. فهذا يجد نوع من الصعوبة والثقل على قلب الطالب في بعض الأحيان، لكن طبيعة المتون هكذا. بالإضافة أن هذا المتن الفلسفي، فالإنسان لابد يتحلى به بالصبر والدقة والانتباه أثناء الدرس. ونحن في خدمة الإخوة، يعني عندما ترجع تتأمل مرة واثنين وثلاثة وتتباحث، وإذا بقى موضع مورد إبهام نحن في خدمتكم إن شاء الله. المطلب الأخير هنا من الأمر العلاقة بين الفلسفة كعلم الفلسفة والطبيعيات، علم الطبيعة. العلاقة بين هذين العلمين يمكن أن تلحظ بلحاظين، اللحاظ الأول بلحاظ المعلوم والآخر بلحاظ العلم، أو قل بلحاظ الثبوت والآخر بلحاظ الثبات. علم الطبيعة موضوع هي هذه الأجسام الطبيعية من حيث إيه؟ هي واقعة التغير، ولكن الفلسفة المتعلقة بمبادئ الطبيعيات، يعني بالمجردات، أساس الفلسفة بالأمور المجردة، سواء كانت مفاهيم مجردة يعني معقولة، أو فعلا أعيان مجردة في الخارج كالعقول أو الواجب أو النفس أو غيره. هذه يعتبر مبادئ الطبيعيات، يعني علل الطبيعية. إلا هذا الجسم كما نعرف عقل مجرد ينتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى. الفلسفة هي علم بمبادئ الطبيعة، يعني بعلل الطبيعة المجردة. والطبيعة هي هذا الجسم الطبيعي. الموضوع أن الطبيعة هو هذا الجسم الطبيعي من حيث هو متغير وساكن. جيد. إذا لاحظنا الموضوع، طبعا عندما نلاحظ النسبة بين الفلسفة والطبيعة يعني من حيث التقدم والتأخر أيهما قبل الآخر، فإذا بدأنا بلحاظ المعلوم نجد أن معلوم الفلسفة الذي هو مبادئ الطبيعة متقدم على الطبيعة متأخر عنها. متقدم، العلة متقدمة على المعلوم. لذلك يقول هنا المحقق الطوسي تتقدم الفلسفة على علم الطبيعة، لاحظ ازاي، بلحاظ مبادئها، يعني بلحاظ ايه، انها بلحاظ معلومها، يعني بلحاظ ان مبادئ الفلسفة تبحث عن مبادئ الطبيعة، وهذه مبادئ متقدمة على ذي المبدأ، يعني على الجسم الطبيعي بالذات والعلية والشرف. وبناء على هذا التقدم تسمى الفلسفة، يمكن تسميتها بعلم ما قبل الطبيعة، يعني بلحاظ المعلوم، معلومها قبل ايه، قبل معلوم الطبيعة، لأن معلومها مبدأ الطبيعة والمبدأ متقدم على ذي المبدأ في الواقع ونفس ليه الأمر. أي نحو من أنحاء التقدم؟ هنا يذكر ثلاثة أنحاء، قال بالذات وبالعلية وبالإيه؟ الشرف. ما معنى هذه المصطلحات؟ طبعا ليس بحث هنا، ولكن ورد هنا بالعربي. التقدم بالذات في أنحاء التقدم والتأخر كما قرأتم، هذا التقدم بالذات يعني يكون المتأخر محتاجا في نفسه إلى إيه؟ إلى المتقدم بالذات، يعني تقدم ذاتي بذاته مقدم على ايه؟ على غيره. فيسمى بالذات يعني التقدم الذي يكون فيه متأخر محتاجا في وجوده الى ايه؟ الى المتقدم. متقدم بالذات. هذا التقدم بالذات حسب المشهور يصدق على ثلاثة اشياء: التقدم بالعلية وهو التقدم بالوجوب، والتقدم اذا كانت العلة تامة، والتقدم بالطبع وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول، والتقدم بالماهية أو يسمى التقدم بالتجوهر. هذه ثلاثة مصادق للتقدم بالذات. أهمه هو التقدم بالإيه؟ بالعلية. لذلك ذكره من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب إيه؟ أشرفيته وأهميته. قال متقدم بالذات وبالعلة. تقدم بالعلة يعني إيه؟ تقدم بالإيه؟ بالعلية؟ نعم. هذا بالوجوب يعني. نعم. مبادئ. هذا بالنسبة للذات فإن معناها بالعلة قلنا هذه ضمن مصادق ليه؟ بالذات. ثم أما بالشرف، هذا ليس بالشرف الاجتماعي، بالشرف الوجودي. لماذا المجردات أشرف من الماديات؟ لأن المادة كما تدرسون بعد ذلك في بحث الشروط، المادة ملاك النقص والشر. المادة ملاك النقص. لماذا ملاك النقص؟ لأنها إيه؟ بالقوة، حيثية القوة يعني فاقد ملاك النقص، ثم يبدأ يستثمر. الشر لماذا؟ لأن الشر كما سيأتي ذلك معلول للحركة. لولا الحركة ما وجد شر في الوجود. الحركة تؤدي إلى التصادم، وما ملاك الحركة؟ هو النقص أيضا، لأن المتحرك طالب للمفقود، فعندما يتحرك يصطدم به في موجود آخر فيحدث له هذه المصادمات الموجودة في الوجود والشرور. فخلاصة القول أن المادة هي ملاك النقص والشرور، تكون باعث على تلوث هذا الموجود بالذنوب والأثام والخطايا والجميع النقص. أما المتجرد عنها فهو فيه في راحة من هذه الأشياء، كامل وليس فيه شر، خير ناهض. وهذا يسمى إيه؟ زي يسمى أشرف، لأنه متقدس عن النقص والشر. فهذا الشرف شرف إيه؟ حقيقي، مو شرف اعتباري، شرف واقعي. المجردات أشرف من الماديات لتجردها عن الايه؟ عن المادة التي هي ايه؟ ملاك النقص والشر. واضح؟ اذا هنا تقدم الفلسفة على الطبيعيات بلحاظ المعلوم يكون تقدم بالذات والعلية لانها مبدأ الطبيعيات، والشرف لانها مجردة والطبيعيات مادية، والمادي اشرف من ايه؟ من المجرد. هذا بالنسبة اذا لاحظنا ليه المعلوم. نجد وهنا الفلسفة تسمى علم ما قبل ليه؟ الطبيعة بلاحظنا بهذه بلاحظ معلومها. أما إذا لاحظنا العلم يعني مقام العلم والتصديق والإثبات فللفلسفة تأخر وتقدم، يعني باعتبار العلم والتعليم الفلسفة بلحاظ معين متأخرة عن علم الطبيعة وبلحاظ معين متقدم على علم الطبيعة. تواجه هنا البحث الطبيعي. نحو التعليم لدي عندنا نحوان من التعليم، في نحو التعليم الجدلي وفي نحو التعليم البرهاني. نحو التعليم الجدلي يعني الذي يعتمد في استدلالاته على مقدمات مشهورة أو مسلمة أو متسلمة، أما البرهاني فيعتمد على مقدمات تكون بديهية أولا وتبحث عن الأشياء من عللها. يعني لأن في البرهان مبني على قاعدة كل ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها بعللها. لماذا؟ لأن كما أن المعلولات في الخارج لا توجد في الخارج إلا بعللها، أيضا لا تعلم على ما هي عليه إلا بعللها، لأن العلم بذائل العين. هذه قاعدة برهانية عريقة معروفة، أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. لذلك إذا سلك الإنسان في التعليم مسلكا من العلة إلى المعلول يسمى مبرهنا، وسلوكه سلوكا برهانيا، يسمى سلوكه سلوكا برهانيا. أما إن لم يفعل ذلك واعتمد على مقدمات مأنوسة مشهورة مسلمة مسلمة يسمى جدليا، يعني مشهوريا عرفيا. واضح؟ لا، هذا ما ليس برهان معتبر في الفلسفة. برهان لأنه ليس معتبر في الفلسفة، برهان هو اللم أو شبه اللم كمان، لا شيء يعيب عليه. بالنسبة للفلسفة توجه علم الفلسفة، العلم هنا كلمة في العلم لاعتبار العلم والمعلوم. العلم هنا إذا لاحظناه بلحاظ التعليم الجدلي تصير الفلسفة متقدمة أم متأخرة؟ متأخرة. لماذا؟ لأن الإنسان يأنف بالمحسوسات أولا قبل المعقولات ويدرك المحسوسات قبل المعقولات فيبدأ به. والمجردات علة أم معلول؟ علة. والمحسوسات علة أم معلول؟ معلول. فهنا لم يبدأ من العلة إلى المعلول، بدأ بما هو مأنوس عن معروف لديه وهي المحسوسات. هذا فهذا مسلك جدلي. متوجه أم لا؟ مسلك جدليا يبدأ بهذا الجسم الذي يحسه ثم بعد ذلك يكتشف أن هناك عقل وهناك إله. هذا المبدأ فهمت بناء على ما يأنس لي. والإنسان حسب السلوك الطبيعي للتعليم لو يبدأ أن يبدأ بالإيه؟ بالمنهج الجدلي، يعني أن هذا مقتضى للتعليم التدريجي. يعني الإنسان بالتدريج يبدأ بالأمر السهل ثم الأمر الصعب، المجردات والمعقولات. وإن كانت علل المحسوسات ولكن في مقام الإثبات أيهما يثبت قبل الآخر؟ تثبت المحسوس الأول ثم المجرد، طبيعة الناس هكذا. لذلك المعلم الأول أرسطوفانيس بعد أن وضع كتاب المنطق أولا وضع بعده كتاب طبيعيات، ثم وضع بعده كتاب ما بعد الطبيعة للفلسفة. حسب التعليم الجدلي والتدريجي والعرفي لابد أن يكون السلوك هكذا. أما بالنسبة للألباب والحكماء الكبار هذا ينبغي إذا أردنا أن نبدأ نسلك المسلك الحقيقي البرهاني لابد أن نسلك منين؟ من المبادئ، يعني أول البديهيات ثم نسبة الله سبحانه وتعالى ثم العقول ثم النفوس ثم الأجسام. هذا المسلك البرهاني الحقيقي. أما إذا بدأ الإنسان بالمحسوسات يضطر أن يتسلم أمور موضوعية بعد ذلك، لكن الصورة النوعية تؤخذ مسلمة في الطبيعيات وجودها أين ثبت؟ يقول لك هذه ثبتة في محلها في العلم الأعلى. فهذا التعليم مش مسلك برهاني، إنه يصير كالمصادرة. واضح؟ أما الإنسان إذا ترك من المبادئ كما ينبغي فهو يصير سلوك برهاني. فبلحاظ طريقة التعليم الجدلية المعروفة المأنوسة يصير الفلسفة متأخرة عن الطبيعيات، لذلك تسمى بحسب الإصطلاح علم ما بعد الطبيعة. وهذا التسمية سمى بها المعلم الأول أرسطوفانيس، سمى الفلسفة علم ما بعد الطبيعة. لماذا؟ لأنه وضعها بعد الطبيعة. وإن كان هذا العلم بلحاظ المعلوم هو قاس الأمر قبل الطبيعة، العقل قبل الطبيعة، قبل الجسم، الله قبل الجسم، ولكن بحسب طريقة التعليم الجدلي يسمى علم ما بعد الطبيعة. واضح؟ جيد. نحن بالنسبة هذا بلحاظ تأخر علم الفلسفة، أما بلحاظ تقدم علم الفلسفة على الطبيعيات فهذا بحسب التعليم الايه؟ البرهاني، يعني من بدأ بالمبادئ ها؟ وثم نزل منها بعد ذلك إلى إثبات الأجسام وأجزاء الأجسام، يصير هذا سلوك ايه؟ برهاني. وهذا المعنى الثالث يعني اعتبار الفلسفة من جهة العلم بلحاظ التعليم البرهاني هو المقصود في عبارة الشيخ هنا عندما قال وما قبله، يعني ما قبل علم الطبيعة، ما قبل علم الطبيعة يعني بلحاظ العلم، وقبلها بلحاظ العلم البرهاني سماها علم ما قبل علم الطبيعة. هذا أدق ليه المعاني التي يشير إليها هنا الشيخ والشارع. يقول لا، مقصود الشيخ ما قبله أولا هو ما قبل علم الطبيعة، لأن أولا الضمير عائد على المذكر يعني على العلم لا على المؤنث، ولو أراد ما قبل الطبيعة بمعنى المعلوم لأن المجرد متقدمة بالذات وبالشرف وبالعلية لقال وما قبلها، ولكن مع أنه الضمير هنا مذكر فيرجع إلى إلى العلم، فإذا تقدم بلحاظ العلم، ولكن كيف تقدم العلم بأي لحاظ؟ باللحاظ البرهاني، ده اللحاظ الايه؟ الجدلي المشهور الثالث في التعليم، واضح أم لا؟ هذا هو بيان المحقق الطوسي لعبارة الايه؟ المصنف، ثم بعد ذلك نأتي إلى نظر الفاضل الشارح، ولكن نطبق هذه العبارة أولا، حتى لا يضيع المطلب. يقول: ومبادئ الطبيعة من المجردات، إذا هي نظر لايه؟ للفلسفة من حيث هي معلوم لا من حيث هي علم. ومبادئ الطبيعة من المجردات إنما يكون قبلها، يعني قبل الطبيعة في نفس الأمر، يعني في الواقع. ومبادئ الطبيعة من المجردات، اكتب يعني معلوم الفلسفة، إنما يكون يعني هذه تلك المبادئ قبل الطبيعة في نفس الأمر، يعني في الواقع. أي نوع من أنحاء القبلية؟ قبلية بالذات والعلية والشرف. بينا هذه المعاني، قبلية بالذات والعلية، قلنا ذكر الخاص بعد العام، لأن العلية مصادق الإيه؟ قبلية بالذات والشرف، أنه إيه؟ مجرد. ويكون يعني علم الفلسفة. نعم؟ ويكون لا يكون هنا يكون علم الفلسفة لا أما أشير إلى هذا، أشير إلى هذا، إن هذا من اشتباهات المحاكم سأشير إليه في نهاية، دعنا نطبق العبارة، سأشير إلى هذا، وهذا من اشتباهات الواقع فيها المحاكم شكوب الرازي رحمة الله عليه. توجه هنا، ويكون يعني علم الفلسفة بعدها يعني بعد الطبيعة بالنسبة إلينا بعدية بليه؟ بالوضع، بالوضع كما وضعها للمعلم الثالث، وضع الفلسفة علم الفلسفة بعد علم الطبيعة وسماه علم بعد ليه؟ علم الطبيعة. واضح أم لا؟ أولا النسبة التقدم لا التقدم اعتباري، يعني مو من أقسام التقدم الاعتباري لا التقدم الذاتي، واضح؟ هذا أولا. الشيء الثاني، إذا قلت المعلوم بالنسبة لنا، طالما أنت عجلت مسألة الإشكال قلت أن أطبق الأول ثم أشيل الإشكال، المعلوم بالنسبة لنا هو العلم، وهل العلم إلا المعلوم بالنسبة لنا؟ ما معنى العلم؟ العلم حصول المعلوم لنا، لاحظ المعلوم تلاحظه بلحاظين، اللحاظ الأول أن تنظر إلى المعلوم من حيث هو في الواقع، هذا معلوم في نفسي أو عين من الأعيان الخارجية، أما إذا لاحظت المعلوم بالنسبة لك يعني من حيث هو حاصل لك هذا هو نفس العلم، لأن العلم حصول المعلوم للعالم. فلا معنى أن يأتي قطب الرازي ويقول تقسيم التقدم الفلسفة تأخر الفلسفة بلحاظ المعلوم ها؟ ان هذا النوع من التاخر هذا بلحظ المعلوم لنا هو لا بلحظ العلم هو المعلوم لنا هو العلم متوجه وين اصل الاشكال انه اعتبر هذا اللحظ بلحظ المعلوم للعلم ها ثم قال المعلوم اما معلوم في نفسه في نفس الامر او معلوم لنا بالنسبه هو المعلوم هو العلم هو هذا العلم يعني انت تدرك المحسوسات قبل ليه المجردات فهو عندنا تربيه ملاك اشتباه ما هو خلاص القول لا يوجد شيء اسمه معلوم بلحظ المعلوم تكون المعلوم لنا المعلوم اذا اخذت باعتبار المعلوم التقدم والتاخر فمعلوم في نفسه اما اذا جئت وقلت المعلوم لنا فصار هو نفس الايه العلم يعني ندرك المحسوسات قبل ليه هو نفس الشيء ندرك المحسوسات قبل ليه يعني ايه ندرك يعني نعلم بقى نعلم المحسوسات قبل المجردات هذا لحظ اعتبار العلم اما ما الذي دفعه الى ذلك ساشير في اخر الابواب توجه ويكون يعني علم الفلسفة بعد علم الطبيعة بالنسبة إلينا أي بعدية دي؟ بعدية بالوضع طبعا هنا هذه بعدية بالوضع يعني وضع أولا الطبيعيات ثم وضع ليه الفلسفة مو نظر بالمسألة أنحاء معنى الاصطلاح المشهور زي الإمام والمأموم لأنه سيبين ما معنى الوضع سيقول فإنا ندرك المحسوسات بحواسنا أولا ثم المعقولات بعقولنا إيه ثانية واضح هذا الإدراك عن العلم بعد فلا يدخل في قسمة الشيء بلحظ المعلوم هذا بلحظ العلم توجهت جنابك ولذلك شوف هنا فين الواضح هنا قدم المعلم الأول يعني أرسطوطاليس الطبيعيات على العلم بمبادئها يعني وضع الطبيعيات أولا ثم وضع ليه علم الفلسفة فصارت الفلسفة متأخرة بالوضع لا بالطبع واضح جيد المهم فالعلم بمبادئ الطبيعة وبما يجري مجراها من الأمور العامة تعلمون ما معنى الأمور العامة في الفلسفة يعني هي مفهوم العلية والوحدة والمعلية والقوة والفعل يسمى بالفلسفة بالمعنى ليه؟ الأعام فالعلم بمبادئ الطبيعة التي تعتبر الفلسفة بمعنى الأخر وبما يجري مجراها من الأمور العامة بما يجري مجراها يعني بما يجري مجراها من المعقولية يعني كل من المجردات ومن المفاهيم العامة أمور مسائل معقولة أمور معقولة العلية المعلولية القوة الفعل هذه كلها أمور معقولة محسوسة مثل أيضا العقول والواجب أمور معقولة لذلك قال وما يجري مجراها واضح فالعلم بمبادئ الطبيعة يعني المجردات وبما يجري مجراها من الأمور العامة قد يسمى علم ما قبل ليه الطبيعة لأول الاعتبارين يعني بلحظ المعلوم استفهم لأول الاعتبارين يعني بلحظ المعلوم وعلم ما بعدها لثانيهما وهو ايه بلحظ العلم توجه هنا وهو الفلسفة ليه الأولى واضح يعني هذه الفلسفة الأولى رجع ليه لعلم ايه ما قبل الطبيعة او ما بعدها ما قبل الطبيعة او ما بعد الطبيعة يطلق على الفلسفة الاولى ولكن باعتبارين علم ما قبل الطبيعة بلحظ المعلوم علم ما بعد الطبيعة بلحظ ايه العلم واضح يبقى له اعتبارين اعتبار بلحظ المعلوم واعتبار بلحظ ايه العلم فواجه هنا ماذا يقول بعد ذلك تفضل لا مو بالنسبة لغيرنا لا بالنسبة إلينا المحسوس متقدم مطلقا بالنسبة نعم حسن في نفس الوقت المجرد متقدم نعم حسن يعني المعلوم في نفسه المجردات متقدم على المحسوسات ولكن بالنسبة لإلينا يعني من حيث إدراكنا لها المحسوس متقدم المحسوس متقدم تدرك المحسوس أولا ثم مجرد حسب إدراكك وإثباتك للأشياء اما في الواقع ونفس الامر ايهما المتقدم واقع ليه العله متقدم على المعلول في الواقع ونفس ليه الامر واضح ام لا جيد هنا ثم قال وله تقدم اخر باعتبار اخر على علم الطبيعه هذا الاعتبار الاخر شبه من المحادم هنا لان قال توجه هنا تقدم اخر باعتبار اخر ما هو هذا الاعتبار الاخر هو قال اعتبارين ثم قال اعتبار اخر قال هذا الذي فات هو ليه المعلوم وهذا الاعتبار الاخر بلحظ ليه العلم ولم يجد تفسير لمعنى اعتبار الاخر فما مضى اعتبره باعتبار المعلوم وما ياتي الان باعتبار ليه العلم لذلك اضطر أن يقول هذا وقسم العبرة المعلوم في نفسي والمعلوم إيه لنا. وهذا من الأشياء العجيبة بالنسبة للمحاكم، المعلوم هو العلم واضح، ولكن باعتبار آخر، ولأن اللحاظ الثاني وهو العلم له إيه؟ له اعتباران أو له إيه؟ لحاظان، بلحاظ التعليم البرهاني وبلحاظ التعليم الإيه؟ الجدلي، فهو لم يلحظ إلى القسمة الإيه؟ الثانية. لذلك وقع في هذا الاشتباه عندما يقول المحقق الطوسي باعتبار آخر، يعني باعتبار العلم ولكن علم الإيه؟ البرهاني. وله تقدم، يعني الفلسفة، علم الفلسفة له تقدم آخر باعتبار آخر، اكتبه بلحاظ العلم البرهاني على علم الطبيعة وغيره من العلوم الرياضيات وغيره. وذلك لماذا؟ لكونه مشتملا، هو في بيان إيه؟ بيان هذا التقدم، لكونه مشتملا على بيان أكثر مبادئ الطبيعة الموضوعة في علم الطبيعة، بيان مبادئها الهيولة، المادة، الصورة، هذه العقل، النفس، هذه كل أمور الواجب. فهذه المبادئ تثبت أولا فين؟ في الفلسفة، خصوصا المبادئ القريبة حتى المبادئ المادية لعلم الطبيعة، لأنها معاني معقولة، يعني الهيولة والصورة الجسمية والنوعية وغيرها تثبت به في العقل في الفلسفة. فمبادئها هنا يقول وله تقدم نعم لكون، يعني لكون الفلسفة مشتملا على بيان أكثر مبادئ علم الطبيعة الموضوعة فيها. نعم لا بإشكال، لا بإشكال، وكان بحثنا هنا متخصص بالطبيعة، لكن بالنسبة على العصر الأرض يعني ما يغير المعنى، يعني الفلسفة نعم تزود فيها جميع مبادئ العلوم الأخرى، ولكن نعم ما في إشكال، ولكن احنا هو البحث الآن بين الطبيعة والفلسفة حتى ما ننحرف عن الطريق، ولكن هو المهم في المبادئ، سواء الطبيعة ومعها أو الطبيعة فقط لا يؤثر على المعنى. مبادئ الطبيعة تزود في الفلسفة، فالبدء بعلم الفلسفة علم بالمبدأ ثم الانتقال منه إلى ذي المبدأ، وهذا سلوك برهاني واضح، وهو المقصود هنا في عبارة المصنف كما سنبين. لكون نعم، لكون نعم لأنه بعد مبادئ الطبيعة بديهية لا تحتاج الى فلسفه وغيرها. نعم الموضوع بديهي، يعني مثل نفس الحركه، حركه من التراث بديهيه، تلاحظ تحس ما حد ان واحد يثبت نفس الحركه، الحركه واضحه بعدها بديهيه، ليست كلها تثبت الفلسفه، الموضوع بديهي. نعم قلنا يجري مجراها من كل منها معقول، لكون الفلسفه مشتمله على بيان اكثر مبادئ العلوم او علم الطبيعه الموضوعه في علم الطبيعه وفين في هذه العلوم، واضح. والعلم بالمبادئ هنا في مقام التعليم، والعلم بالمبادئ أقدم من العلم بما له ليه المبادئ. إذا تلاحظ هنا إن هو فيها إشارة خفية إن هذا نحو السلوك البرهاني، هذا العلم المبادئ أقدم من العلم بالمبادئ بأي لحاظ؟ في لحاظ العلم؟ لا، من قال؟ بعد حين ندرك ذي المبدأ أولا ثم ندرك إيه؟ المبدأ كما هو أكثر الناس، صحيح؟ إذا كان مقصود هنا مطلق العلم هذا كلام يتم، لكن مقصود علم خاص وهو العلم الايه؟ البرهاني. والعلم بالمبادئ أقدم من العلم بما له الايه؟ المبادئ حسب التعليم الايه؟ البرهاني. وإنما عن الشيخ بقوله وما قبله، وأنا يقول ما قبله يريد أن يقول ما ليس ما قبل الطبيعة، ما قبل علم الطبيعة. لماذا؟ لسببين، توجه أن الضمير هنا مذكر فيعود على ايه؟ على العلم، لانه قال ايه؟ الى علم الطبيعه وما قبله، الضمير المذكر يرجع الى العلم، الطبيعه مؤنث، ولو اراد ما قبل الطبيعه لقال ايه؟ وما قبلها، الى علم الطبيعه وما قبلها، يكون بلحظ المعلوم. ولكن هنا قال وما قبله، فهذا اول شيء. ان الضمير مذكر فيرجع الى العلم، اول شيء. يعني حيث السلوك سياق العباره. الشيء الثاني ان لا تسمى الفلسفه في اصطلاح المحققين بعلم ما قبل الطبيعة، ولكن المشهور بينهم علم ما قبل علم الطبيعة، أو يقول علم ما بعد الطبيعة كما سمع عزيز. أما علم ما قبل الطبيعة فلم يذهب إليه أحد، ممكن الاعتبار محفوظ ولكن حسب الاصطلاح والتسمية اصطلاح مهجور غير مستعمل بين أهل الفن أهل الصناعة. فلذلك كون معنى وما قبله ما قبل الطبيعة باطل من وجهين. الوجه الأول سياق العبارة أن الضمير مذكر فلا يرجع إلى الطبيعة، وثانيا تسمية الفلسفة بحسب الاصطلاح علم ما قبل الطبيعة تسمية مهجورة غير معروفة للمحققين. واضح؟ فإذا ثبت ما قبله يعني ما قبل علم الطبيعة. قلنا قد يسمى، لكن هنا حسب الاستعمال، احنا قلنا لا اشكال، ولكن بحسب الاستعمال مهجور كما سيبين وسأشرح له. يقول وما قبله، نعم، وانما عن الشيخ بقوله وما قبله هذا التقدم، يعني التقدم بلحاظ العلم البرهاني لا الذي سبق، يعني لا التقدم بلحاظ العلم الجدلي ولا بلحاظ المعلوم. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لأن الضمير فيه عائد إلى العلم لا إلى ليه؟ الطبيعة هذا أول شيء. هذا الشيء الثاني، والفلسفة الأولى لا تسمى علما قبل الطبيعة، يعني بحسب الاصطلاح والاستعمال بين المحققين، والفلسفة الأولى لا تسمى علما ما قبل ليه؟ الطبيعة. ولو كان الشيخ يعني الاعتبار الأول، يعني هذا بلحظ المعلوم ما قبل الطبيعة بلحظ المعلوم تقدم بالشرف والذات والعلية، ولو كان الشيخ يعني الاعتبار الأول لقال وما إيه قبلها. واضح أم لا؟ فإذا ليس هو ما قبل الطبيعة يعني بلحظ المعلوم، وما ذكره الفاضل الشارح. توجه، إذا بينا كلام الشارع والاشتباه اللي وقع فيه المحاكم، نقول لا، التقدم الفلسفة على علم الطبيعة طارة بلحاظ العلم وطارة بلحاظ المعلوم. بلحاظ المعلوم تقدم بالشرف والذات والعلية، وبلحاظ العلم بحسب العلم ليه؟ البرهاني، ومتأخر عنها أيضا بلحاظ العلم ولكن الجدلي. لاحظ، ومقول الشيخ هنا هو تقدم الفلسفة، علم الفلسفة يعني بلحاظ العلم على علم الطبيعة بلحاظ العلم ليه؟ البرهاني، علم ما قبل علم ليه؟ الطبيعة. هذا هو نظر ليه؟ المحقق الطبيعي. الفاضل الشارح هنا ذهب مذهبا آخر، يعني في عبارة هنا شرحوها ويوسعوها، يعني يريد حوصلة. الفاضل الشارح قال لا، هو يقصد ما قبله يعني ما قبل الطبيعة، ليس ما قبل علم الطبيعة، على خلاف ليه المحقق. الشيخ يقصد علم الطبيعة وما قبله يعني وما قبل ليه الطبيعة، يعني علم قبل الطبيعة لا ما قبل علم الطبيعة. لماذا؟ يقول هنا دأب الحكماء منذ قديم الزمان خاصة أرسطاليس وما بعده كانوا يثبتون الكثير من مبادئ الفلسفة في الطبيعيات، وعلى رأسها واجب الوجود. واجب الوجود كانوا يعتبرونها مسألة طبيعية وليست مسألة إلهية، ولما تؤخذ في الفلسفة كأصل موضوعي في ثابت الطبيعيات. ابن رشد هو الشارح الأكبر للأرسطو صرح بهذا، يقول من الاشتباه أن نعتبر ثبوت واجب الوجود مسألة فلسفية، وإنما أصل ثبوته ثابت في الطبيعيات، إذا نأخذه في الفلسفة كأصل موضوعي ثبت في محله. وجه كيف كانوا يثبتونه؟ يثبتون عن طريق الحركة، برهان الحركة. وجه أم لا؟ برهان الحركة خلاصته هذا، إن هذه المتحركات في هذا الأرض معلولة لحركة الليل السماويات، يعني الفلك الذي يدور كانوا عندهم حسب الطبيعات القديمة هذا الفلك الأقصى دائما في منذ الأزل في حال الثوران، وهو علة ليه؟ لحركة موجودة فين؟ في الأرض، تفصيلها في محلها الآن، لكن خذ الآن كأصل موضوع معلولة. وهذه الحركة عندهم ايه؟ حركة أزلية صرمادية دائما ايه؟ هو منذ الأزل ايه؟ متحرك، وهو قديم طبعا، إذا موجودة القديمة عندهم بس حد. وهذه الحركة بعد ذلك يثبت أنها ايه؟ كل متحرك يحتاج إلى ايه؟ محرك، فلابد من محرك الفلك. إذا كان متحرك يحتاج إلى متحرك، إلى محرك. إذا كان متحرك فلابد أن يكون محرك الفلك. طبعا إذا كان محرك المتحرك متحرك يلزم إيه؟ التسلسل أو الدور، فلابد أن تنتهي هذه الحركة إلى محرك ثابت يعني لا يتحرك، ويحركه بالحب إيه؟ الشوق وبالعشق كما تدرس محلي. وهذا المتحرك الذي لا يتحرك وليس من شأن أن يتحرك بالضرورة لا يمكن أن يكون ماديا، ولا بد يكون مجردا، لأن المادة حيث القوة والحركة عبارة عن خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فلابد هذا المحرك الذي لا يتحرك لابد أن يكون مجردا وهو الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة البرهان أرسطو في إثبات الواجب بالبرهان الحركة، أن كل متحرك يحتاج إلى محرك، ولقطع التسلسل والثور لابد أن ينتهي إلى محرك غير متحرك، والمحرك غير المتحرك لابد أن لا يكون ماديا فهو مجردا وهو الواجب سبحانه وتعالى. إذا يشير الإمام الصادق عليه السلام في أحد الروايات إلى أرسطوليس ويثني عليه، قلت كان له رجل يسمى بأرسطوليس كان يعلمهم التوحيد عن طريق الحركة. المهم إذا إثبات وجود الله سبحانه وتعالى كما هو دأب المحققين قبل أبو نصر الفارابي، يعني في مدرسة هذا اليونان أو الإسكندرية وغيرها من الحوزات الفلسفية، كان عن طريق الحركة، يعني كان يدرس الطبيعية. واضح؟ ها. لذلك هنا كانت الطبيعيات أيضا مقدمة على الفلسفة من ناحية العلم، إن عن طريق العلم بالطبيعة وبالحركة ومبادئ الحركة نتعرف عليه على المجردات. فإثبات العقول والواجب كان على عهرة علم الطبيعة. هنا المحقق الفاضل الشارح يقول كان دأب، هذا دأب الحكماء، ولكن الشيخ خالف الحكماء في هذا الكتاب الشريف وأثبت الواجب ببرهان آخر ليس برهان الحركة، وهو برهان مسمى برهان التصديقين، وهذا من إبداعات الشيخ، من أعظم البراهين المستعملة لإثبات واجب الوجود، وهو يقول الموجود إما واجب أو ممكن، فإذا كان واجب ثبت المطلوب، وإذا كان ممكن تأتي إلى الواجب المعروف، فتأتي في النمط الرابع في الجلد الثاني. يقول لم يثبت الواجب عن طريق الحركة، أثبت عن طريق مباشرة البرهان الفلسفي، فبذلك بما أنه فعل هكذا ها؟ فيكون علم الفلسفة مقدم عليه على الطبيعية، إنه لم يحتاج إلى أن يعلم بوجود الحق سبحانه وتعالى ومبادئ الشريفة عن طريق الجسم وحركته عن طريق الطبيعة، فاستغنى عن الطبيعيات. لذلك الفلسفة هنا تصير مقدمة من جهة العلم على على الطبيعة، على علم الطبيعة. لماذا؟ لأنه الشيخ سلك مسلكا برهانيا بعيدا عن عن الحركة ولوازمها، هكذا يقول. وبالتالي أيضا بالإضافة أن الفلسفة متقدمة بلحاظ المعلوم، فلذلك قال بلحاظ وما قبل الطبيعة، وما قبل الطبيعة. هذا نظر الفاضل الشارح، أن الفلسفة مقدمة على علم الطبيعة بالوجهين، الوجه الثبوتي بالذات والعلية والشرف هو واضح، الوجه الإثباتي يقول نعم دأب الحكماء القدماء كان يجعل الفلسفة متأخرة عن علم الطبيعي مثل أرسطو وجماعته، أما الشيخ فاستغنى عن الطبيعيات في إثبات المجردات، فلذلك يصير الفلسفة أيضا في مقام العلم والإثبات مقدمة على على علم الطبيعة. واضح أم لا؟ هذا هو مبنى الفاضل الشارع. فإذا مقصود الشيخ في نظر الفاضل الشارع وما قبله، يعني وما قبل الطبيعة بالوجهين. المحقق الطوسي هنا يشكل على يرد على هذا الادعاء، يقول أولا لما مر هذا الكلام باطل، يعني حسب الاصطلاح لا تسمى الفلسفة بعلم ما قبل الطبيعة، وإنما علم ما قبل علم الطبيعة، هذا أول شيء. وبحسب السياق الأدبي الضمير يرجع مذكر لا يرجع إلى الطبيعة، ولو أراد الطبيعة لقال وما قبلها. واضح أم لا؟ فهذا باطل. ثم قولك تفسيرك في التقدم العلمي للفلسفة على الطبيعيات هذا أيضا تفسير غير صحيح، وإنما التقدم العلمي للفلسفة على الطبيعيات هو ما بيناه وهو السلوك البرهاني، أما بينت أنت ووجهت كلام الشيخ عليه غير صحيح. لماذا؟ لأن الشيخ وإن كان في بعض الموارد أثبت المبادئ عن طريق برهان الصديقين بقطع النظر عن الفلسفة في النمط الرابع، ولكنه عاد في النمط السادس وأثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى عن طريق الحركة، وهو لم يخالف الحكماء في إثبات المبادئ عن طريق الطبيعيات، ولكن نعم خالفهم في الترتيب في التقديم والتأخير، قدم أولا إثبات الواجب بالبرهان الصديقين ثم أثبته ببرهان الحركة من أحد الغايات في النمط السادس. يقول هكذا فأنت تعليلك غير صحيح. طب لماذا قدم الشيخ خالف الحكماء في الترتيب؟ يقول هو رأى أن الأول يبدأ بالمبدأ ثم فعله ثم غايته، ومن غايته دخل في بحث الحركة وأثبت الواجب، هذا الترتيب الذي صدره الشيخ لنفسه. أما لم يستغني هو عن إثبات الواجب عن الطبيعيات، أثبتها أيضا عن طريق الحركة، فتعليلك ليس في محله مردودا بالوجهين خلاف السياق الأدبي، خلاف الإصطلاح، وتعليلك ليس في محله، وإنما التقدم العلمي للفلسفة على الطبيعيات هو بحسب المسلك البرهاني، لا بحسب أن الشيخ قد استغنى عن الطبيعيات في إثبات المبادئ. لذلك يقول: وما ذكره الفاضل الشارع من كون الإله، يعني العلم الفلسفة، من كون الإله يعني علم الفلسفة متأخرا عن الطبيعي في التعليم بحسب الأغلب، هكذا يقول بحسب الأغلب، أغلب سيرة الحكماء تأخير الفلسفة عن الطبيعيات. لماذا؟ لأن مبادئها تثبت في الطبيعيات، ولكن الشيخ خالفهم، هو يقول هكذا: قول الفاضل الشارح من كون الإله يعني الفلسفة متأخرا، علم الفلسفة متأخرا عن الطبيعي في التعليم بحسب الأغلب، إلا أن الشيخ، يعني حسب الأغلب أغلب الناس، إلا أن الشيخ لما أثبت الأول وصفاته، يعني الحق سبحانه وتعالى وصفاته بما لا يثني على الطبيعيات وهو برهان الصديقين، فصار الإله يعني العلم الفلسفة متقدما في كتابه هذا وهو كتاب الإشارات بالوجهين، يعني ثبوتا وإثباتا. واضح؟ هذا التعريف هنا ليس صحيح، فلأجل ذلك سمى بما قبل الطبيعة كلام غير محصل. جاوب ليه الشيخ ليه؟ وما ذكره الفاضل الشارح كلام غير محصل، يعني غير محقق. المحصل يعني المحقق، لأن الحصول يعني الوجود، يعني الحق، الحاصل يعني الحق، فالمحصل يعني إيه؟ المحقق. هذا كلام غير محقق غير صحيح. لماذا؟ لما مر، ما هو خلاف الاصطلاح وخلاف اللغة، ضمير إيه؟ مذكر. لما مر لما بين خلاف التسمية الاصطلاحية المشهورة وخلاف الإيه؟ الأدب الجنب الأدبي، إن الضمير مذكر هنا. لما مر ولأن هنا أيضا إيه؟ شرح في إبطال التعليل. من قال أن الشيخ خالف الحكماء؟ نعم خالفهم في الترتيب، لا في أصل إثبات الواجب عن طريق الطبيعيات، ولأن الشيخ إنما أثبت الأول وأثبت الأول وصفاته في هذا الكتاب، وصفاته في هذا الكتاب بما أثبته وغيره من الحكماء الإلهيين في سائر الكتب، لم يخالفهم في هذا. أين هذا؟ في النمط السادس، بحث الغايات والحركة، عن طريق حركة الأفلاك أثبت وجوب الواجب. وإنما خالف، نعم إنما خالفها هنا، يعني خالف الحكماء، خالف الشيخ الحكماء ها هنا في هذا الكتاب، في ماذا؟ في ترتيب المسائل، وخلط أحد العلمين بالآخر حسب ما يقتضيه السياقة التي اختارها. ما هي السياقة التي اختارها الشيخ؟ قال نبدأ بالمبدأ حسب الترتيب، ثم الفعل، ثم أفعال، ثم الغايات، أو نبدأ بالعلة الفاعلية ثم العلة الغائية. وعندما انتهى من العلة الفاعلية وأثبتها ببرهان الصديقين، عندما وصل إلى العلة الغائية أراد أن يثبت أن للأشياء غايات، ومن ضمن هذه الأشياء حركة الفلك، له غاية في حركته وهو يطلب الواجب سبحانه وتعالى كما تتبين في التفصيل. فهذا حسب الترتيب الذي ارتضاه، أما في النهاية هو لم يستغني عن الطبيعيات في إثبات الواجب، ولذلك خالفها هنا في ترتيب المسائل، يعني التقديم والتأخير، ولا قبل ذلك كانوا يثبتون الواجب أولا في الطبيعيات قبل الفلسفة، ولكن الشيخ خالفه، بدأ بإثبات الواجب ببرهان الصديقين ثم أثبته عن طريق الطبيعيات. خالفها هنا، يعني خالف الشيخ الحكماء في ترتيب المسائل وخلط أحد العلمين بالآخر، يعني الفلسفة بالطبيعيات، على أي أساس؟ حتى ما يقتضيه السياق التي اختارها، وهو أن يبدأ بالعلة الفعلية ثم العلة الغائية. والحمد لله رب العالمين.